الرحمن الرحيم.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة. كان الكلام حول شرائط الوضوء. فرغنا من الشرط الأول أنه يلزم في الوضوء النية، وقلنا أن النية في العبادات تنحل إلى أمور ثلاثة: الأول أن نقصد الفعل أو العنوان كلا بحسبه كما نبهنا سابقا، والأمر الثاني أن نقصد التقرب لأنه مقتضى العبادية، والأمر الثالث أن يكون التقرب لله تعالى، وإلا لوقعنا في محذور الرياء الذي بالإضافة إلى حرمته التكليفية يوجب بطلان العبادة أيضا. تقدم بالأمس هذا المطلب فلا نكرر. الآن نتكلم في الشرط الثاني من شروط الوضوء، هو طهارة الماء، أن يكون الماء الذي نتوضأ به طاهر. ما هو المستند في هذه الشرطية؟ ولماذا لا يجوز الوضوء بالماء المتنجس؟ كون التوضئ بالماء الطاهر شرط ينبغي أن يعد من الواضحات، إذ لا يتردد أي متشرع باعتبار الطهارة للماء، إلا أنه ما هو الدليل، ما هو المستند في ذلك؟ ولماذا نشترط طهارة الماء؟ المصنف يقول: لأجل الروايات المتواترة. هناك نقل للروايات بلغ حد التواتر. عليكم السلام ورحمة الله. ونحن نعلم أن التواتر وسيلة من وسائل القطع بالحكم الشرعي، أي إن المكلف أو إن الفقيه العفو لو عثر على دليل قطعي فبطبيعة الحال الحكم المستفاد من هذا الدليل القطعي ماذا يكون؟ أيضا قطعيا، لقطع دليله. فهنا يقال إنما دل على شرطية طهارة الماء توجد روايات متواترة، يعني دليل قطعي على إثبات الشرطية. فعلى هذا الأساس سوف نخرج ماذا إذا نحصل على دليل قطعي؟ نخرج بفائدتين. الفائدة الأولى: لا معنى للتوقف فيما إذا كانت تلك الروايات ضعيفة من ناحية السند، فإن المناقشة في السند تتم، عليكم السلام، في الأدلة الظنية. الدليل إذا لم يبلغ حد القطع وهو ظني لابد أن يكون معتبرا شرعا، واعتباره الشرعي من حيث السند. وأما إذا كان الدليل المذكور قطعيا فنفس كونه قطعيا يغنينا عن المناقشة في سنده، إذ هو قطع، والقطع لا معنى أن نتوقف في السند، لأن التوقف بالنسبة للأمور الظنية. أما إذا كان هو قطعي فحجيته ذاتية بعد. هاي فائدة مهمة، كلما عثرنا على دليل قطعي كالخبر المتواتر لا معنى للتوقف من ناحية السند. الفائدة الثانية المهمة أن الحكم المستفاد من الدليل القطعي يكون واقعيا، يكون قطعيا لأجل القطع بدليله، بخلاف الحكم المستفاد من الدليل الظني يكون ماذا؟ هذا الحكم ظنيا ظاهريا لظنية دليله. على أي حال المسألة لا تستحق أن نتوقف كثير، شرطية من واضحات الفقه، لا معنى أن نتوضأ بالماء المتنجس. نقرأ هذا الشرط: وأما اعتبار طهارة الماء، هذا الشرط الثاني، النقطة رقم 2، الشرط الثاني، فللنصوص المتواترة كموثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا تواتر شنو؟ لفظي معنوي إجمالي؟ هذا شنو التواتر؟ تواتر اللفظي واضح أنه نفس الألفاظ كنت تتكرر جزما، الروايات على كثرتها لا يوجد تكرر في نفس اللفظ. التواتر المعنوي يعني مضمون الروايات يتكرر، هذا التواتر المعنوي، انه شلون يصير فتح حدث معين. احنا متفقين اكو حدث، بس الصياغه لهذا الحدث تختلف من ناقل الى ناقل، مثل قضيه كرم حاتم، شجاعه امير المؤمنين عليه السلام، النقولات تختلف، اما اصل المضمون هو قاعد يشترك، يسمونه تواتر معنوي. عندنا تواتر اخر يسمونه التواتر الاجمالي، لا اشتراك بين الروايات باللفظي حتى يكون تواتر لفظي، ولا اشتراك بين الروايات في المحتوى حتى يكون تواتر معنوي، وإنما شيء آخر، التواتر الإجمالي شيء آخر. وهو لاحظ هذا التواتر الإجمالي، إن تقول هناك روايات وصلت حد التواتر، وقلنا ما يوجد بها اشتراك لا لفظ ولا معنى، ولكن تقول إن كذب جميع تلك الروايات بعيد. لماذا كذب جميع تلك الروايات بعيد؟ لأن كل رواية تختلف من راوي إلى راوي، لو كان نفس الراوي يمكن يتفق على الكذب أو جماعته، كل راوي يختلف عن راوي آخر، زمن صدور الروايات يختلف من زمن إلى زمن. كلما ابتعدنا بالخصوصيات يوجب يتولد عندنا اطمئنان إن كذب جميع هذه الروايات ماذا؟ بعيد، فلا أقل واحد من هذه الروايات صادرة، وحيث لم يشخص عندنا هذا الواحد من هذه الروايات فمقتضى العلم الإجمالي أن تلتزم بجميع تلك الروايات. هذا يسمونه التواتر شنو؟ الإجمالي. شوف فكرته، بأن هذا العدد الهائل من الروايات كذب جميعها بعيد، فيتولد اطمئنان بأن واحد من تلك الروايات، واحد لا أقل، صحيح، وحيث لم يشخص هذا الواحد من هذا العدد الهائل فعلينا أن نذهب ونحتاط ونعمل بجميع الروايات. هذا يسمونه التواتر الإجمالي، يبدو أنه من هذا القبيل. هذا أنه كذب الروايات بعيد، ماكو مضمون قلنا، ما يتفقن بالمضمون. هذا التواتر، كذب الجميع بعيد، هذا معنى التواتر الإجمالي، كذب كل الروايات بعيد، لأن الكثرة الموجودة تولد لك اطمئنان. شنو احتمال اطمئنان؟ بأن هذا العدد الهائل من النصوص كلها يتفق على الكذب، اختلاف نوع الراوي واختلاف زمانه واختلاف السائل، كل الخصوصيات تبعد قضية الكذب، كل هذه الخصوصيات تبعد قضية الكذب، فيتولد عندنا اطمئنان بأن هذا العدد رواية منه صحيحة، وما أشخص هذه الرواية صحيحة، إذن فالجميع يجب علينا أن نعمل به. هذا معنى التواتر الإجمالي كموثقة سماعة عن أبي عبد الله، فللنصوص المتواترة يقصد به التواتر الإجمالي كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. ما معنى الموثقة؟ يو جميع السلسلة كلهم من العامة أو واحد من يهم من العامة، واحد فقط واحد، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمة، لو كل السلسلة شيعة فبصير الرواية صحيحة السنة، طبعا شيعة وورد في حقهم، لا إمامية أفضل التعبير، إمامية وورد في حقهم توثيق يعبر عن الرواية بأنها صحيحة، وأما إذا كان جميع السلسلة من العامة وورد فيهم توثيق، أو إن أغلب السلسلة من الإمامية وواحد من العامة والجميع وارد فيهم توثيق، أيضا يعبر عن تلك الرواية بأنها موثقة. أكو جدوى في هذه التفرقة بين رواية صحيحة ورواية موثقة؟ أكو جدوى؟ لا ها لا لا ها عند أولا عند من يبني بأن الحجية للخبر الإمامي يعبرون عنه الصحيح الإعلائي كصاحب المدارك الذي لا يرى الحجية للأخبار الصادرة من الثقات، أخبار العامة صاحب المدارك رأي معروف في هذا الباب، حتى الشيء الثاني يذهب إلى ذلك صاحب اللمعة، والشيخ الطوسي متردد في المسألة، فهنا أكو جدوى. الجدوى الثانية لا تكون أنه لو تعارضت رواية صحيحة ورواية موثقة أكو مبنى في التعارض ما مقبول عند متأخرين، أنه الترجيح يعبرون عنه بصفات الراوي، خذ بما قاله أعدلهما أوثقهما في الحديث، سمنا الترجيح بصفات الراوي، أكو مبنى هيك، هذا المبنى مو تام، بس اللي عنده هذا المبنى يرجح بالترجيح بالصفات، اللي عنده هذا المبنى زين، رجلان معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وبجيد يروح الميتان وليس بقادر على ماء غيره، هنا لو كان يجوز الوضوء بالماء المتنجس الإمام المفروض شو يقول له؟ توضأ بأي منهما، لأن شنو المشكلة؟ سؤالك هذا علمي افتراضي، ما عندنا شرطية للماء المتنجس، لكن لاحظ الإمام ماذا أجاب؟ قال يفريقهما جميعا، فإن الأمر بالإراقة لو لم يكن الماء نجس لا معنى له، لأن تضيع للماء بغير وجه حق، فالأمر بالإراقة دليل على عدم الانتفاع بهذا الماء، وهو الرجاش يريد يتوضأ فيهما، قال يفريقهما جميعا ويتيمم زين، وبيقدر يتوضأ بالأول ويصلي ويغسل أعضاء بالماء الثاني ويصلي، وما يقدر هاي الطريقة يقدر يسويها، يروح للإناء الأول يتوضأ ويصلي ويروح للإناء الثاني يغسل أعضاءه، لأن احتمال الأول هو النجس، ويصلي يقدر يوم ما يقدر بمقتضى هاي الصحيحة. ليه؟ مقلنا يغسل أعضاءه بالماء الثاني والثاني طهر به، فالأول صحيح
الأولى والثاني،
لا وحدة من يمن راح تسلم يقينا تسلم، يو الثاني فهو الوضوء الأول صحيح، يو الثاني يو الأول متنجس بالعناء الثاني قلنا غسل الأعضاء وتوضع، هو لأنه ما يعرف راح يسوي هاي الطريقة، هي فالأول صحيح الحمد لله ها؟ خلينا نجسه بس وصلنا، يعني عندنا واحد حرام ينجس نفسه ما على نفسي شنو قطرة من الدم شنو حرام شرعا شنو الرواية شي تقول يقول يهريقهما جميعا ويتيمم كأن الرواية رافضة هاي الفكرة هاي الرواية رافضة هاي الفكرة وهو قضية التحويل التبديل في هاي العملية يتيمم تقول الرواية كأنها ترفض هاي القضية بس الرواية ظاهرة ما ترفض ليش لأن هذا الأمر بالتيمم ها لا الأمر بعد توهم المنع هذا الأمر بعد توهم المنع يدل على اللزوم وعلى الجواز على الجواز يعني يجوز لك أن تتيمم ولا يجوز لك ترتكب يا طريقة الطريقة الأولى لا ما هذا واضح هذا فهذا الأمر لو كان أمر تأسيسي لا يجوز لك أن ترتكب هذه الطريقة عليك أن تتيمم أما لو كان هو أمر لا لدفع هذا التوهم اللي عندي أنه لا تجوز لي أن أرتكب هذه الطريقة فهذا أمر بعد توهم المنع وقرينا في علم الأصول الأمر بعد توهم المنع لا يدل على من على اللزوم وإنما يدل على من على الجواز إذن هذه الطريقة ممكنة اي صحيح بس احتمال لان طريقة السؤال ما اقدر وشلون فتوهم على انه ما يصير هذا ما اكون خلاص اتخلص من يمه
شنو هو يسأل انه انا صرت في هاي الحالة مش اسوي الامام قال تريد الماء
والسين لا لانه نعلم جزما ومئة بالمئة نعلم ان الامام لو عرضنا عليه هاي الطريقة يوافق صدقني يوافق من اقول له سيد هيك راح اسوي يقول لي احسنت اتفقيت درجة أولى أنت شنو هاي؟ سويها فيعلم بها الإمام بس لأنه تصور سائل ما يقبل الإمام قال له تيمم لأن بعد توام هذا المنع اللي موجود لا واضح يقدر بها الإمام يعلم مو نقول أنه تعال تنزيل الجنبة الغيبية قطعا الإمام لا يتعامل في إصدار الحكم الشرعي على الغيب هاي مو قضية غيبية هاي قضية علمية أنه السائل يقدر واستماع أهم فقيه كبير
هذا ما يجوز
الصلاة
بالنجاسة يعني
إذا
في سؤال ليش ما يجوز الصلاة؟ إيه
أنا
متيقن هذا
ما ينجس التوفيق
هذا
نجس؟ لا أصلاً واحد من نجس. إيه واحد منهم طاهر الحمد لله.
ممنون خلصت. وأنا هذا الثاني أعرف ينجس صلاة.
إيه واحدة من يمها صلاة باطلة واحدة من يمها صلاة صحيحة يعني صلاة الصبح أصليها مرتين.
الجواز
يجوز
دي
مثلا ما عندنا واحد يقول شو اسمه يعني انت ما تقصد التشريع من هذا العمل شكو بها زين وغيرها والحكم من واضحات الفقه يعني الامور الواضحه الضروريه البديهيه واضحه زين الشرط الثالث في النقطه رقم 4 يشترط في ماء الوضوء الاباحه أي لا يكون مخصوبا ما هو المستند في شرطية إباحة ماء الوضوء بعد خلو النصوص عن هذه الشرطية لا يوجد نص يقول يشترط في ماء الوضوء الإباحة من أين علم الفقهاء ذلك هنا أدخل علم الأصول نقول هكذا بعد الفراغ عن كون التصرف في المخصوب محرما هذا شيء ثابت محرم بالحرمة التكليفية وأنك منهي عن التصرف المخصوب جيد فاستعمال هذا الماء المخصوب المنهي عنه في أمر عبادي نطبق عليك هاي القاعدة الأصولية إن النهي عن العبادة ماذا يوجب فالوضوء عبادة من العبادات وأنت منهي أن تستعمل هذه العبادة بهذا الماء ولماذا النهي عن العبادة يوجب الفساد أخذناها بالأمس لأنه يشترط في العبادة التقرب ولا يصح التقرب بالمبغوض يمكن واحد يقرب شيء مبغوض وايضا هم نبهنا على هاي الفكره ليش ما يصير التقرب بالمبغوض فان الفعل الذي نتقرب به الى المولى أن يكون فعله أحسن عند المولى من تركه. أن الفعل اللي نتقرب به يكون فعله أحسن عند المولى من تركه. وأما إذا كان الترك عند المولى أحسن من الفعل فهذا لا يصح التقرب به. فالماء المباح فعله عند المولى أحسن من تركه، تقرب به. أما الماء المغصوب تركه عند المولى أحسن من فعله فلا تتقرب به. إذن إنما يصح التقرب بالأفعال عند المولى الأفعال التي تكون فعلها أحسن من تركها، دون العكس الذي يكون تركها أحسن من فعلها لا يصح التقرب به إلى المولى. هذا واضح جدا. يقول: وأما اعتبار إباحته فلأنه بدونها بدون الإباحة يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرما، فيستحيل اتصافه اتصاف الوضوء ماذا؟ بالعبادية، لأنه لا يصح التقرب بالمبغوض. هاي النقطة نبهنا عليها في الدرس السابق. النقطة الخامسة وهي مهمة، مهمة من ناحية وفرة القواعد اللي راح نحصل عليها، أما هي أصل المسألة مو محل ابتلاء نهائي. الشرط الخامس: إطلاق الماء، أي لا يجوز التوضأ بالماء المضاف. زين. وقبل أن نعرض دليل هذه الشرطية نقول إن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه جوز الوضوء بخصوص ماء الورد من المضافات، ومستنده في ذلك رواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام: قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك، يعني لا بأس بالغسل والتوضأ للصلاة. فبناء على هذه الرواية، هي الوحيدة طبعا تدل على جواز الوضوء وهكذا الغسل بماء الورد، إلا أن المصنف يقول هذه الرواية ينبغي أن نتكلم عنها في ناحيتين: الأولى من ناحية الدلالة، وثانيا من ناحية السند. وقبل أن نتكلم في الناحية الأولى من ناحية الدلالة، هناك شيء مهم، لأنه من دون أن نتعرض له يكون الكلام في الناحية الأولى مو علمي ولا فني. وهذا الشيء المهم، أنه قد يقال إن الرواية المذكورة ساقطة عن الحجية، أي ما دل على حجية الخبر. شنو اللي دل على حجية خبر الواحد؟ آية النبأ مو هيك عندهم؟ والروايات والسيرة العقلائية لا تشمل هذا الخبر، فيكون ساقطا عن الحجية نهائيا. أما لماذا ساقط عن الحجية؟ لاحظ التفت: وذلك لهجران الأصحاب لمضمونه، وفكرة الهجران. لا هجران، هسه على الشيخ أنا قاعد أتكلم، الشيخ يقول هجران. لا لا لا، هسه نحترض على الفكرة، بس الشيخ قال هجران، أنا ويا عبارة الكتاب هسه مثل ما تفضل جناب الشيخ. انه هذا ما يسمونه المفروض هجران، بس على هاي الامر يقول لهجران الاصحاب لمضمون هذه الرواية، والهجران يسقط الرواية عن الاعتبار. علينا ان نفرق اولا اخواني فرق بين مصطلح الاعراض ومصطلح الهجران، ونستعين على توضيح هذين المصطلحين فيما لو فرضنا ان عدد فقهاءنا 100 فقيه ومن القدماء، ها افرض عندنا 100 فقيه من القدماء، فتارة نفترض ان مجموع ان جميع هؤلاء الفقهاء 100 تركوا العمل بالرواية من دون استثناء، يعبر عن الترك الكلي بالهجران. وأخرى نفترض أن 80% من الفقهاء 90% من الفقهاء مجموع الفقهاء لا كل الفقهاء تركوا العمل بالرواية، يعبر عن هذا الترك بالإعراض. إذن فالترك للكل هجران، والترك للمجموع للغالب إعراض. هذا هو الفارق. فمن هنا يقال إن الهجران أعلى مستوى من الإعراض، باعتبار يشكل انعقاد قضية كلية، جميع الفقهاء تركوا العمل بالرواية. ونحن نعلم أنه في الإعراض يوجد خلاف بين الفقهاء في أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة السند هل يوجب ذلك سقوطها عن الحجية والاعتبار، أم أن هذا الإعراض لا قيمة له من قبل المشهور. أكو خلاف عندنا، مشهور العلماء يرون أن الإعراض يكسر الرواية كاسر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن الإعراض لا يكسر الرواية. أكو خلاف في جنبة الإعراض، بينما يبدو في مسألة الهجران يوجد اتفاق إن هجران الأصحاب للرواية يوجب سقوطها عن الحجية والاعتبار. حتى إن السيد الخوئي الذي رفض سقوط الرواية لأجل الإعراض سلم بسقوطها لأجل الهجران. أما لماذا اتفقوا على الهجران؟ اختلافهم على الإعراض مو مسألتنا اليوم، من تجي نوضحها. لماذا اختلفوا في أن الهجران يسقط الرواية عن الاعتبار؟ وذلك لأحد بيانين. البيان الأول هو التمسك بفكرة القصور في المقتضي، أي إنما دل على حجية الخبر. أهم دليل عندنا هو السيرة العقلائية وهكذا المتشرعية، وحيث إنهما دليلان لبيان. واضح شو معنى الدليل اللبي؟ فيقتصر فيهما على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من شمول السيرة للخبر الذي لم يتركه الكل. أما إذا ترك الخبر عن طريق كل الفقهاء فسوف نشك بإنعقاد سيرة العقلاء على العمل به، إن لم ندعي الجزم بعدم العمل. بس ماكو داعي تصير عصب وتدعي الجزم بعدم العمل، يكفيك الشك انك تشك بان السيرة منعقدة على هكذا اخبار. فمع الشك اذا سوف نفقد الدليل المهم على حجية الخبر وهو السيرة. ما دمنا نمتلك دليل لبوي، الادلة اللبوية دائما تقتصر فيها على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الخبر الذي لم يترك بشكل كامل. أما مع تركه بشكل كامل نشك في وجود سيرة عقلائية عليه. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول إن حجية الخبر قد يقول قائل ليست مختصة بالسيرة. الشيخ النائيني مثلا رضوان الله عليه وحتى السيد الخوئي يرى إن حجية الخبر يمكن إثباتها بالأدلة اللفظية من قبيل آية فلولا نفرت، وهكذا الروايات المتواترة. فهنا ايش نحتاج؟ نحتاج بعد بيان آخر، لأن هذه الأدلة اللفظية ما بها قدر متيقن، هذه الأدلة اللفظية بها إطلاق اعمل بالخبر، أي الخبر الذي تركه الكون أو تركه البعض أو لم يترك، بعد بها إطلاق من كل هذه الجهات. لا تقول عندي قدر متيقن، عندك إطلاق. فلذلك نحتاج بيان آخر في أن الهجران يسقط الرواية عن الاعتبار، هذا البيان الآخر، وهو التمسك بفكرة الانصراف، إن المنصرفة من تلك الأدلة اللفظية الدالة على حجية الخبر، الخبر الذي لم يترك بشكل كامل. وأما خبر ترك بشكل كامل فنحن نجزم بأن هذه الأدلة منصرفة عن هكذا أخبار. فإذا يوجد بيانان، البيان الأول التمسك بفكرة القصور في المقتضي، والبيان الثاني التمسك بالانصراف. فعلى هذا الأساس راح أركب لكم صغرى وكبرى بالنسبة للهجران. الصغرى إن الخبر رواية يونس تركه كل الفقهاء، فشي عبرون عنه هجران، هاي صغرى. الكبرى ماذا تقول؟ إن ترك الكل أحسنتم مسقط للرواية عن الحجية والاعتبار. أما لماذا؟ البيانين كنت تحتفظ بهم ذلك لا تنساه. طب هذا الشيء ليش قدمناه قبل ما نناقش بالدلالة؟ لأن الرواية إذا سقطت بسبب الهجران بعد إلى معنى تعب نفسك وتقول دلالتها متامة، ها؟ إلى معنى بعد يصير الكلام والله أبد روايتها متامة دلالة، مو أنت أصلا هي قلت أصلا ساقطة عن الحجية. إذا عندك مسألة الهجران وأن الرواية ساقطة وأدلة الحجية ليست شاملة لها، فلا معنى للبحث عن مشكلة دلالية. فعبارة الشيخ كأنه يقول أنت شو اسمه تحتاج توجيه دلالة بعد هجران الأصحاب لمضمونها. لا، إذا الأصحاب هجروها ما له معنى تأول وتشكل على الدلالة. إذا هي باقية لك حق تبين لنا إشكال على الدلالة. واضح إن شاء الله هاي القضية؟ لذلك هاي القضية خليتها بالبداية أنا. بالبداية لابد أن نتأكد أن الأصحاب هجروا الرواية أم لا. مع الهجران تكون المناقشة في الدلالة علمية فقط، مواقعية، ما لها واقع، شو تناقش بالدلالة؟ هي أصلا رواية ساقطة عن الحجية. ومع عدم الهجران ينقض عندنا سؤال بأن هذه الرواية شلون نتعامل بها؟ واضح إن شاء الله. ويبدو أن مسألة الهجران غير تامة، غير تامة من حيث الصغرى، فإن الهجران أوليس ترك الكل؟ ترك الكل. وهنا الصدوق قد عمل بهذه الرواية، ومع عمل الصدوق لا يتشكل للترك عنوان، وإنما يتشكل عنوان الإعراض. ونحن نتكلم عن الهجران للإعراض. هسه تقول لي إعراض، هذا بعد أقول لك محمد الخلاف فيه، يعني بعضهم قال إيه الإعراض يسقط البعض الآخر ما يسقط. إذن هاي مناقشة للشيخ ضد الشيخ، هاي مناقشة صغراوية. زين، أنا أملك مناقشة كبراوية ضد الشيخ غير الصغراوية، يعني الصغراوية بسيطة بسرعة تقول الشيخ صدق عمل فيها مو هجرانها. أكو مناقشة كبراوية نقول أن أحكيها بالحلقة الثانية، موجود هذا الكلام اللي أحكي يعني إجمالا موجود بالحلقة الثانية. إذا واحد دار في الحلقة الثانية في بحث حجية الخبر تحديد صفات الراوي، هناك يذكر استشهد هذا المطلب، أنه في الهجران وكذا طبعا في الإعراب. يشترط في الهجران أن يكون حسيا لا حدثيا، يعني إذا تم الهجران لأجل نكات صناعية، لأجل نكات اجتهادية، أيها القدماء لماذا تركتم العمل بالرواية كلكم؟ قالوا ها، لأنه فيها سهل بن زياد. إذن لأجل سهل فإذن شنو تركنا العمل؟ هذا هجرانهم ماذا يعبر عنه؟ نابع من نكتة صناعية اجتهادية علمية، هذا هجران لا قيمة له، لأن الاجتهاد حجة عليهم لا علينا. لماذا نحن نلتزم بمبادئ اجتهاداتهم؟ جيدها؟ نعم، إذا هجروا الرواية ولا نعلم سبب الهجران، ماكو نكتة واضحة آنذاك يقال هذا الهجران شنو؟ حسي وإلى قيمة يصير. لكن نحن نحتمل واحتمالنا معتدل أن سبب ذلك وقوع سهل بن زياد في الرواية، لأجل احتمال سهل بن زياد تركه، لذلك يكون اجتهاديا لا قيمة له. على أي حال الآن حتى لو تجاوزنا وقلنا لا، لا يوجد هجران وإنما يوجد إعراب، إذا نحتاج أن نستأنف الكلام في هذه الرواية ونقول هذه الرواية مناقشة تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما من حيث الدلالة، طبعا الشيخ حجاهن توجيه وبشكل آخر الشيخ ترى يريد عندنا اللي راح تشين، بس بعد تتوقف على أنه يكون إبرازه. أما من حيث الدلالة فيمكن إبراز مناقشتين دلاليتين من حيث الدلالة، سند بعدين. الأولى ما أثارها الشيخ الطوسي، يقول هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، فهو شنو أجنبي؟ إحنا محل كلامنا شنو؟ نتوضأ بماء الورد، هذا محل كلام، يعني عندنا أمر عبادي. يقول هذه الرواية إنما سألت عن التوضأ بمعناه اللغوي. شنو التوضأ بمعناه اللغوي؟ غسل اليدين. والغسل بمعناه اللغوي، يعني شكوا بها واحد من يريد يغسل ايده يغسل ايده ما يورد، من يغتسل غسل عام معزومة بعزيمة يغتسل ما يورد. فلم تنظر الرواية الى امر عبادي، وانما ناظر ماذا؟ الى امر خارج الاغسال الطبيعية. ها هذا هسه هاي مناقشة دلالية واضحة مثل ما تفضل الشيخ، ان حمل الرواية على المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي حمل خلاف الظاهر، خصوصا القرينة يتوضأ به للصلاة، قرينة واضحة على انه يقصد الوضوء والغسل الشرعي لا اللغوي. اذا المناقشة هسه راح تقول لك يا شيخ الطوسي وخاصين نبيك، معقولة هيك فاتتة؟ شلون فاتت الشيخ الطوسي هيك؟ مو لا، شلون فاتت الشيخ الطوسي هاي القضية؟ الشيخ الطوسي معذور خطيه، معذور تصدق، لأنه ألف الاستفسار فيها توجيه الاستفسار. ليش ألف الاستفسار؟ من علمانه فيما اختلف من الأخبار. ذول الجماعة ما يقعدوا الراحة، أثاروا شوفها على الشيعة، قالوا ذول رواياتهم كلها متعارضة ومو يحشون علينا، أنتوا أئمتكم أربعة صاير تعارض، أنتوا رواياتكم شوفوها. شو يقول هو الشيخ في المقدمة؟ يقول وأخذت هذه الشبهة ما أخذها، يقول حتى إنه فقيه كبير يعد بمنزلة الشيخ المفيد، يقول تلبس عليه الأمر وترك مذهب التشيع لأجل هذه الشبهة، مو أجل القضية. يقول فاستوى الشيخ، قام يجمع شلون ما جاء، ثم جمع تبرع، هاي وضوء عندكم روايات ما تجوزون ماء الورد، شو هاي جوزة؟ قال لا هذا مو وضوء الشرعي بابا، هاي غسل عيس طبيعي، يجمع شلون ما جاء. ليش؟ حتى يتفادى هاي الشبهة، جمع بغض النظر عن صحته وعدم صحته، مو هو ما مكتبه، مو هالقد الشيخ. وفعلا رجع لك مجموعة كبيرة واخذهم يروحون بعيد، فالشيخ لا مطلع ويعرف. زين المهم هاي مناقشة أولى دلالية، المناقشة الثانية ما أبرزها صاحب الجواهر، يقول هذه الرواية حينما جوزت الوضوء بماء الورد، يقول في الواقع هي كسر الواو، ماء الورد أي الماء الذي ترد عليه الدواب. خب أبواب الدواب عندنا طاهرة يا نجسة؟ طاهرة. بس هذا عنده مشكلة نفسية، قال شلون أتوضأ بهذا الماء؟ بعض الإمام قال لا بأس به، فلا تتحدث عن فتح الواو ماء الورد، وإنما تتحدث عن كسر الواو ماء الورد. فعلى هذه القضية الرواية مستر أجنبي عن محل الكلام. هاي المناقشة سيد الخود دفعها، قال هذا الاحتمال إذا أبرزناه بالرواية هذا احتمال ساقط، لأن راح كل رواية تجينا بها هاي المشكلة، احتمال ضمة طائرة واحتمال كسرة طالعة منا. يقول سوينا مشكلة هذا الاحتمال، يقولوا هذا الاحتمال تدرون شو وقت نافع؟ هذا الاحتمال شو وقت نافع؟ لو وصلت الروايات علما بالمناسبة إلى أصحاب إلى الثلاثة إلى المحمدين الثلاثة، وصلت لهم هذه الروايات مكتوبة بكتاب، وحيث الكتاب مو محرك فتنقدح هاي الاحتمالات. يقول والصحيح لا، يقول الروايات وصلت إليهم إلى المحمدين الثلاثة سماعا يعني إنه يسمعون وكلاما، يعني يوهم يسمعون من أساتذة مسجلون، يوهم يقرون الكتاب على أساتذة مسجلون. يقول مع السماع والقراءة لا يأتي هذا، يتطرق الاحتمال نهائيا بعد، يكون يحركوها إذا كانت المسألة، فإذا كانت مكتوبة في الكتاب. المهم سيد أخوه دفع هاي المناقشة، إذا من ناحية الدلالة شنو الرواية؟ تامة من حيث الدلالة، شنو المشكلة بها؟ تامة من هاي الرواية من حيث الدلالة تامة. من هنا السيد أخوه إيش حاول؟ قال إذا هذه الرواية لابد أطرحها. ليش تطرحها سيدنا؟ قال لأنها مخالفة للكتاب، لأن الكتاب مخالفة لإطلاق الكتاب، لأن الكتاب شو يقول؟ فلم تجدوا ماء تيمموا سوى وجدتم المضاف أو لا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، بينما هاي الرواية ماذا تقول؟ لا وجدتم المضاف توضأوا، فتكون مخالفة لمن؟ لإطلاق الكتاب. يقول والرواية التي تخالف إطلاق الكتاب شنو؟ نضرب بها عرض الجدار بعد كنت تطرح. فمن هاي الناحية حاول السيد الخوي التخلص من الرواية، هذا اللي ذكر السيد الخوي وهو طرح الرواية لأنها مخالفة لإطلاق الكتاب، اللي ذكر السيد الخوي ينسجم مع مبانية وما ينسجم، هذا مبحث راح يجينا بعد كم درس، بس أنا أشوفه من البداية نتحضر له أحسن، نشوف أنه الرواية التي تخالف إطلاق الكتاب يصدق عليها عنوان المخالفة أم لا. أدى السيد الخوي رأي غريب ما اتفق ويا أي واحد، يقول الرواية اللي تخالف إطلاق الكتاب ما يصدق عليها عنوان المخالفة، لأن عند الإطلاق مو قرآن، إنما الرواية اللي تطرح إذا خالفت عموم الكتاب. إن شاء الله هاي النظرية أوضحها غدا والحمد لله رب العالمين. أبو كتاب جيد. احتمالي. ومجموعة ضعفي.